الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد ما هي شروط الشفاعة؟ أن يأذن الله وأن يرضى الإذن الأول أن يأذن للشافع الشرط الأول أن يأذن للشافع والثاني أن يرضى عن الشافع والمشفوع والمشفوع له ما هي المقامات الثلاثة في الشفاعة التي تكون للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم الشفاعة العظمى التي تكون لأهل الموقف وشفاعته لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة وشفاعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمه أبي طالب والشفاعة حق وأهل السنة يؤمنون بها وأنها لأصحاب الكبائر بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق قلنا من هنا بدأ المؤلف رحمه الله يذكر القدر وكان له كلام قد سبق في القدر وبقي له كلام بعد هذا في أكثر من موضع رحمة الله عليه وإن شاء الله يكون الكلام على القدر جملة مالك ثم نمر على كلام الطحاوي رحمة الله عليه أولا القدر منزلته في الدين ركن من أركان الإيمان منزلة القدر في الدين ركن من أركان الإيمان هذه المسألة الأولى وأدلته كثيرة من الكتاب والسنة أما من الكتاب قال الله عز وجل إنا كل شيء خلقناه بماذا؟ بقدر خلقناه بقدر وكل شيء عنده بمقدار بمقدار أي مقدر بقدر ومن السنة في حديث جبريل الطويل يا محمد أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وبالقدر خيره وشره أين الدليل هنا وبالقدر خيره وشره الركن الكم واحد نفسه يصلح أن تقول قضاء الله وقدره وفي الحديث أن تؤمن بالقدر خيره وشره، فقضاء الله وقدره واحد. آمين وإياك. والإجماع قائم على أركان الإسلام، ولا نحتاج إلى إجماع بعد هذه الأدلة. أركان الإيمان، نعم. وقد سمعت أن في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ذكر القدر ذكر قسمين، فقال وبالقدر خيره وشره، فالقدر منه ما يكون خير ومنه ما يكون شر. لكن تنبه لهذه اللفظة منه ما يكون شر، يكون شر في حق من؟ في حق المخلوق لا في حق الخالق، لنتنبه لهذا الأمر. يكون شر في حق المخلوق لا في حق الخالق، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مسلم والشر ليس إليك، أي كل قضاء الله عز وجل وقدره ماذا؟ خير. ثم في حق العبد ينقسم إلى خير وشر، وقد يلتبس على بعضهم ويصعب عليه هذا المعنى، وهو سهل موجود في حق بني آدم. فمثلا معنا فلان مريض فيه مرض، ذهب إلى الأطباء قالوا لابد من إجراء عملية، هذه العملية شر أم خير؟ شر. يحبها المريض أم يكره هذه العملية؟ يحبها ويكرهها، أليس كذلك؟ يحبها ويكرهها، فيكرهها لما يحصل له من الآلام، لما يحصل له من الآلام، ويحبها ويفرح بها لعواقبها، لما سيزول بإذن الله عز وجل، ويتوقع أنه سيزول شيء من الآلام التي تؤلمه. ففي نفس الحال يحب هذا الشيء ويبغضه. وهكذا إذا أعطوه علاجا مذاقه مر يشربه وهو يبغض هذه المرارة ويحبها في نفس الوقت، لأنه يعلم أنها سبب في زوال المرض بإذن الله. هكذا ابنك إذا أساء وأنت تضربه، ما هنالك أب يضرب ابنه فرحا، يحب أن يضرب ابنه وأن يتألم ابنه، وإن كان الأب شديد أو رحيم كيف ما كان، كل الآباء ما يحبون ضرب أبنائهم، إنما لما يرى خلقا سيئا يضرب ابنه، هذا مؤلم للولد وللأب، لكن الأب يحبه لعواقبه، لعل هذا الخلق يذهب السيء، يذهب بالتأديب. وهكذا في أمور كثيرة. إذن أظن بهذا زال اللبس والإشكال، أليس كذلك؟ فالله عز وجل يقدر الخير لحكمة ويقدر الشر لحكمة، كله خير في تقديره سبحانه. والآن فهمنا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والشر ليس إليك، والشر ليس إليك. الفساد يبغضه الله، أليس كذلك؟ يبغضه الله شرعا، لكنه أراده كونا وقدره كونا. قال سبحانه وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. إذن الفساد ظهر بأسباب وهي أعمال الناس، ثم قال الله ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أين الشيء الذي يحبه الله شرعا وكونا؟ الرجوع إليه سبحانه، الرجوع إليه سبحانه. فبالابتلاء يرجع الناس أو يرجع كثير منهم. إذن فالله عز وجل خلق وقدر كل شيء لحكمة، فقدر الإسلام وقدر الكفر وقدر المرض وقدر العافية والغنى والفقر، وخلق المؤمن والكافر لحكمة هو يعلمها سبحانه. عرفنا ما معنى انقسام القدر إلى خير وشر في حق من؟ في حق المخلوق. فالغنى يفرحنا، أليس كذلك؟ الإنسان إذا معه أموال يفرح بها. والفقر يؤلمنا، والله عز وجل عالم بمصالحنا سبحانه، عالم بمصالحنا. يبتلينا بالفقر وربما أراد بنا خيرا لا يعلمه إلا هو سبحانه، لا يعلمه إلا هو. ربما لو أغنانا ما دخلنا جنته، فبسبب الفقر يقودنا إلى جنته. وكم مشاكل في الدنيا يذهبها الله عز وجل بالفقر، يفقر أقوام فيسلمون الناس منهم ويسلموا أنفسهم، وإذا أغناهم بغوا. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فالله عز وجل حكيم. وتتأمل إلى رسله وأوليائه، أحب الناس إليه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السلام. ولما تقرأ في غزوة أحد تتعجب وتقول كيف ابتلى الله نبيا لحكمة ولفوائد عظيمة لا يعلمها إلا الله سبحانه. إذن هذا من حيث انقسام القدر إلى خير وشر. أما القدر معناه، فالقدر والتقدير واحد، القدر والتقدير واحد. والمعنى تبيين، تبيين كمية كل شيء. قدر شيئا أي بين كميته، جعل الكمية مبينة. وتقدير الله للأشياء على وجهين، تقدير الله للأشياء على وجهين، أحدهما بإعطاء القدرة، بإعطاء القدرة لهذه الأشياء. الثاني يجعلها على مقدار مخصوص، يقدرها على مقدار مخصوص وعلى وجه حسب ما اقتضت الحكمة، حسب ما اقتضت الحكمة. ذكر هذا الراغب على مقدار مخصوص ووجه على حسب ما اقتضت الحكمة، أي حكمته. سؤال: هل قدر الله عز وجل شيئا في الكون بغير حكمة؟ الجواب لا. كل ما قدره الله في الكون لحكمة، هو يعلمها سبحانه. ذكروا أن إبراهيم ابن أدهم نسبت إليه أبيات من الشعر: إذا ما مات ذو علم وتقوى فقد ثلمت من الإسلام ثلمة، وموت الحاكم العدل المولى بحكم الأرض منقصة وظلمة، وموت فتى كثير الجود نحل وفي إبقائه خصب ونعمة، وموت الفارس الضرغام هدم وكم شهدت له بالنصر عزمه، وموت العابد القوام ليلا يناجي ربه في كل ظلمة. فحسبك خمسة يبكى عليهم وباقي الناس تخفيف ورحمة. وباقي الناس هم همج الرعاع وفي إيجادهم لله حكمة، خلق الله إبليس لحكمة، وخلق الله فرعون لحكمة، وخلق الله كفر الكافر لحكمة، وخلق الله إيمان المؤمن لحكمة سبحانه وتعالى. فله الحكمة البالغة، منها ما قد نعلمها ومنها ما يعلمها سبحانه وتعالى. وأما معناه، أي معنى ماذا؟ أي نحن في أي باب نتكلم؟ في القدر. وأما معناه أن تؤمن بالله، أن تؤمن بأن كل، أن تؤمن بأن كل ما في الكون، أن تؤمن بأن كل ما في الكون من موجودات ومعدومات، أن تؤمن بأن كل ما في الكون من موجودات ومعدومات عامة وخاصة، فإنه بمشيئة الله وخلقه، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذا التعريف والمعنى ذكره العلامة العثيمين في شرحه للواسطية عند باب القدر، تعريف جميل. إذن عرفنا ما معنى القدر، كل شيء في الكون موجود ومعدوم وعام وخاص، وقع بمشيئة من وبخلق من؟ بمشيئة الله سبحانه وتعالى وبخلقه. والله خلقكم، ما بعدها وما تعملون، إن الله خالق الصانع وصنعته، هكذا يقول صلى الله عليه وعلى اله وسلم، خالق الذي صنع السيارة، وهذه الحرفة التي كتابتك الآن للفوائد، من الذي خلقها؟ مخلوقة لله سبحانه. الكلمة الواحدة ما تتكلم إلا بقدر الله وخلقه. إذن الإيمان بالقدر عظيم، من دخل في قلبه الإيمان بالقدر دخولا كليا عاش عيشة رضية مرضية في الدنيا والآخرة، ما يتألم لشيء، ويقبل على عبادة الله عز وجل إقبالا كليا. فهو قسم عظيم من أقسام الإيمان، وركن عظيم من أركانه. كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. من القائل؟ كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، من القائل؟ القائل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في مسلم من حديث ابن عمر، كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. ما هو العجز؟ ما هو العجز؟ العجز الكسل، الكسل تكسل عن شيء وتعجز عنه. والكيس النشاط، ترى فلان نشيط، من الذي خلق النشاط فيه؟ الله. فلان كسلان، نوم ليل نهار، لا حفظ ولا قرأ ولا كتب ولا دعا ولا، خلق الله فيه الكسل لحكمة يعلمها، لحكمة يعلمها ولأسباب اقترفها كما سيأتي معنا. ذكروا أن الإمام البصري رحمة الله عليه جاءه رجل قال: يا إمام أخبرني عن القدر، وكان في يده عصا. قال: عصاك هذه لماذا حملتها؟ قال: والله إني حملتها وليس لي فيها حاجة. قال: حملك لعصاك بقضاء وقدر، حملك لعصاك بقضاء وقدر. إذن من يعد لنا المسائل التي قرأناها؟ صح لنا سلمان، الكسل حق هذا بقضاء وقدر. ماضي يا سلمان أنت في درس. من يعد لنا المسائل باختصار التي مرت بنا في القدر؟ ها؟ الذي مرينا بها من رأس أو من الكتاب مما قيدت أنت أخبر. أن منزلته ركن من أركان الإيمان وذكرت الأدلة. ثم بالنسبة لمن؟ للإنسان وللمخلوق. أما في حق الله كله. والدليل، والدليل ماذا؟ والشر ليس إليك. ها ثم نعم، إذن وقفنا عند هذا ما شاء الله. المعنى من كلام من ذكرناه؟ من كلام العلامة العثيمين رحمة الله عليه في شرح العقيدة الواسطية. إذن الآن ما بقي معنا إلا درجات القدر، ويكون قد لخصنا الدرس بكامله، وبقي أن نمر على كلام الإمام الطحاوي. وهذه المعاني التي نذكرها والمسائل هي أصل ملخصات الدرس، والدرس إذا تلخص في مسائل في بداية جملة تستطيع أن تفهمه وتراجعه أكثر. درجات القدر، من العلماء من قال هي 4 درجات وذكرها بالترتيب بدون أن يجزئها، فقال المرتبة الأولى العلم، ثم المشيئة، العلم والكتابة، ثم المشيئة والخلق، عدهن بعضهم هكذا. وشيخ الإسلام ابن تيمية ومعه بعض العلماء جزأها، فقسم 4 هذه إلى كم درجات؟ إلى 2، فسمى هذه 4 مراتب هي مراتب القدر. لكن شيخ الإسلام وغيره قسموها إلى كم؟ إلى 2، في كل قسم كم؟ إلى درجة، في كل درجة كم؟ في كل درجة 2. فقالوا الدرجة الأولى تتكون من 2، والتقسيم هذا أحسن. أين مر معنا في الدروس التي مضت؟ من مضى معنا درس معنا في التوحيد والواسطية؟ أين مر؟ في الواسطية، ذكر شيخ الإسلام في عقيدة الواسطية. المرتبة الأولى أو الدرجة الأولى تنقسم إلى كم؟ إلى 2، وكم مراتب القدر؟ 4. لا بد ما نحفظ هذه مثل أسمائنا. المرتبة الأولى من الدرجة الأولى العلم، العلم. ومعنى العلم أن الله علم ما كان وما سيكون لو كان كيف يكون. علم ما كان وما سيكون لو كان كيف يكون، معنى هذا أنه علم كل شيء قبل كل شيء سبحانه وتعالى. علم ما كان، ما كان هذا يشير إلى ماذا؟ كان فعل ماذا؟ ماضي. وما سيكون، سيكون هذا فعل ماذا؟ مضارع في المستقبل سبقته سين. ما كان وما سيكون لو كان كيف يكون، يعني كيف ما كان هو يعلمه، يعلم السر وأخفى. والمرتبة الثانية الكتابة، من يأتينا بآية ذكر الله فيها المرتبتين؟ ها، كل شيء أحصيناه في كتاب، هذه على ماذا نستدل بها؟ على الكتابة. بقي العلم، ها، لا هذا أمر للنبي وللأمة أن يعلموا، ما من قرأ معنى الواسطية، من درس معنى الواسطية، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وعنده مفاتيح الغيب، هذه آية أخرى يستدل بها ولا ماشي؟ وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات البر ولا رطب ولا في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب. فمن يذكر لنا في الآيتين أين الدليل على العلم وأين الدليل على الكتاب؟ ها؟ نعم، لا يعلمها إلا هو، هذا العلم. والأخيرة في كتاب. وفي الآية الأولى إن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، هذا دليل على ماذا؟ إن ذلك في كتاب، هذا دليل على ماذا؟ على الكتابة. هما مرتبتان في الدرجة الأولى. إذن فالعقيدة الصحيحة أن نعتقد أن الله قد علم كل شيء قبل كل شيء. قد علم أننا سنحضر في هذا الدرس، أما علم قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة سبحانه، علم هذا المجلس ويعلم من الصادق فينا ومن الكاذب، نسأل الله الصدق، ويعلم من منا في الجنة ومن منا في النار، كما سيمر بنا هذه التفاصيل في كلام الطحاوي، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. هذه الدرجة، هذه الدرجة إنكارها كفر، احفظ هذه المسألة بالجملة، إنكارها ماذا؟ كفر، من أنكرها كفر. هذه مسألة، بعد أن علمنا الدرجة نعلم المسألة. مسألة أخرى، من الذين أنكروا هذه الدرجة؟ ها؟ أنكروها من؟ القدرية، ويلحقهم الجهمية. القدرية هم الذين أنكروا، غلاة القدرية الذين، متى ظهروا القدرية؟ أول فرقة منهم أو أول أناس منهم، متى؟ في عهد من؟ نعم، في عهد عبد الله بن عمر، في عهد بقية الصحابة، لما كان سبب ذكر حديث جبريل ذكروا عبد الله بن عمر عن أبيه لما سألوا أن أقواما يتقفرون العلم ويقولون لا قدر والأمر أنف. ما معنى لا قدر والأمر أنف؟ أي لا يعلم الله الشيء إلا بعد وقوعه، يعني أنت ستعصي الله، ستطيع الله، ما يعلم الله عز وجل المعصية ولا الطاعة إلا بعد أن تعملها. فأخبر أنه بريء منهم وهم براء منه، ثم قال والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أنفق أحد مثل أحد ذهبا ما تقبل الله منه حتى يؤمن بالقدر، وساق الحديث. فهم قالوا أن الله لا يعلم إلا بعد وقوع الشيء. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أكثر من ذلك. الآية. المهم، المبتدعة مدبرون. مسألة أخرى، نريد أن نعرف ما هي شبهتهم، لماذا قالوا هذا القول؟ من أجل أن نعرف بطلان كلامهم. شبهتهم أنهم قالوا أن الله عز وجل قال مثل قوله سبحانه وتعالى ليعلم الله المجاهدين منكم والصابرين وأمثال هذه الآية، آيات كثيرات ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقس على هذه الآيات. إذن هذه شبهتهم، فهم يقولون الآن الله عز وجل يخبر أنه سيبتلي عباده من أجل ماذا؟ من أجل أن يظهر ما سيعملون فيعلم. إذن قبل أن يبتليهم ماذا؟ ما كان يعلم، هكذا قالوا تعالى الله عن ذلك. من يجيب عليهم؟ كيف نجيب على هؤلاء؟ هذه الشبهة قوية تحتاج إلى جواب، والجواب إذا جاء بعلم. نعم، هذا وجه. فنجيب عليهم من وجهين. الوجه الأول أن هذه الآيات نردها إلى الآيات المحكمة التي قال الله عز وجل فيها يعلم ما في السماوات وما في الأرض وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو وأمثال هذه الآية. فإذا ردينا هذه الآيات إلى هذه الآيات ذهب اللبس، هذا شيء. الشيء الثاني وهو الذي نتنبه له أكثر، وهو أن علم الله سبحانه وتعالى منه ما هو مخفي. مخفي على من؟ على العباد والخلق، لا يعلمونه بالكلية. ومنه ما هو مخفي في وقت دون وقت. والله عز وجل من عدله أنه ما يعذب على المخفي، المخفي هذا ما يعذب عليه. فمثلا إنسان ما عمل يوم أمس معصية، والله عز وجل يعلم أنه سيعمل معصية بعد أيام، هل سيعذبه الله عز وجل بسبب أعماله الطيبة التي عملها يوم أمس؟ الجواب لا. فلا يظهر عقاب الله وثواب الله إلا بعد ماذا؟ بعد العمل. فهذا علم يسموه علم إظهار، علم إظهار للعمل ليتركب عليه الجزاء والثواب. إذن فهمنا هذه الشبهة كيف نرد عليها؟ من جهتين، وقد ذكرنا الجهتين ومن وجهين. هذا يسمى علم إظهار، وإلا الله عز وجل قد علم أن أبا جهل كافر وأن النبي صلى الله عليه وسلم سيبعث وهو موجود، وعلم أن عمر رضي الله عنه سيسير إلى الإيمان وسيدخل جنته، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جاء كانت قريش سواء، عمر وأبو جهل في البداية سواء. فلا يعذب الله عز وجل، يعني فلا يجازي الله عز وجل بالحسنى عمر قبل أن يعمل سبحانه. والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم ما كان يعلم من سيختار الله للإسلام، ولذلك كان يدعو اللهم أعز الإسلام بعمر بن هشام، بعمر بن هشام أو بعمر ابن الخطاب. فاختار الله عز وجل للإسلام من؟ عمر. فقبل إسلام عمر الصحابة الأوائل ما كانوا يفرقون بينه وبين أبي جهل، يعني نعم. فلما أسلم عمر عرف الصحابة والناس أن هذا سار إلى الإيمان وإلى الخير، وسار الرجل الثاني بعد أبي بكر في هذه الأمة، وذاك بقي على الكفر حتى مات. ومن علم الله عز وجل بهذا أنه أنزل تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. فأخبر الله أن أبا لهب وأن أم جميل من أهل من؟ من أهل النار، وهما على الدنيا. مع أننا لو حكمنا على إنسان أنه من أهل النار ونحن على الدنيا وأنه كافر، هل يجوز لنا هذا؟ لا يجوز، إلا إذا يعني إلا هذا الرجل وأمثاله، فيحكم الصحابة عليهم أنهم من أهل النار لأنه قد نزلت فيهم آية، فعلم الله أنهم سيموتون على الكفر. وتأمل أيضا لما حصل ما حصل في بئر معونة أو في يعني في أحد، ودع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أولئك النفر وكان يسميهم، فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ماذا حصل بعدها؟ أسلم جلهم ودخلوا في دين الله وساروا صحابة وساروا صحابة. إذن علم الله إسلامهم قبل أن يسلموا، ونهى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يدعو عليهم. وأبو لهب وأم جميل علم الله كفرهم وأنهم سيموتون على الكفر والرسول بين أظهرهم. وكم تقرأ من هذه الأدلة والأمثلة، وكان المسلمون على هذا الخير يعتقدون أن الله يعلم كل شيء حتى جاء هؤلاء القدرية المدبرون، وهم كفار، غلاة القدرية كفار. إذن القدر خاض فيه الناس كثيرا، وبقي معنا ثلاث مراتب نذكرها إن شاء الله يوم غد. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.